بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا بحث حكم النكاح المشروع، وبقي أن نشير إلى بعض الأنكحة الممنوعة والتي تقع من بعض الناس في زماننا. فمن تلك الأنكحة نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو نكاح مؤقت، فهو نكاح إلى أجل مذكور ومحدد، قريبا كان أو بعيدا، وهو نكاح من الأنكحة المحرمة الباطلة. فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وذلك في الصحيحين. وكان نكاح المتعة معروفا في الجاهلية، فكان من أنواع النكاح المعروفة في الجاهلية، وأبيح في أول الإسلام في أحوال خاصة، ثم نسخ ذلك وحرم تحريما مؤكدا، وصار باطلا بإجماع العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، يعني متعة النكاح. وقال القرطبي رحمه الله: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من أهل البدع الكبار. فنكاح المتعة الذي له أجل ويحدد بوقت حرام في ديننا، وإذا وقع فإنه باطل لا يعتد به. وأما النكاح الثاني فهو نكاح الشغار، ومعنى نكاح الشغار أن يزوج الرجل وليته على شرط أن يزوجه الآخر وليته. وله صور، منها ألا يذكر بينهما صداق، بل تكون هذه مهرا لهذه وهذه مهرا لهذه. أزوجك أختي، أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني أختك، ولا مهر بينهما، فهذه تكون مهرا لهذه وهذه تكون مهرا لهذه، وهو نكاح محرم منهي عنه بذاته، فهو باطل عند جمهور العلماء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صدق. وهذا كما قلنا باطل عند جمهور العلماء. والصورة الثانية أن يكون بينهما صداق صوري، فيقول له مثلا أزوجك ابنتي ب10,000 على أن تزوجني ابنتك ب10,000، فيفرض مبلغ متبادل وهو في الحقيقة صوري، لأن هذا يعطيه 10,000 ثم يرد له 10,000، وهذا مثل الأول، نكاح محرم وهو باطل عند جمهور العلماء. والصورة الثالثة أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته مثلا بصداق بينهما من غير رضا الزوجتين، من غير رضا المرأتين، وهذا أيضا حرام وباطل، لأنه داخل في الشغار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، رواه مسلم في الصحيح. أما إذا تزوج الرجل ابنة رجل وهو يرغب فيها وهي راضية، وتزوج الرجل الآخر ابنة الرجل الأول وهو يرغب فيها وهي راضية، وبينهما صداق صحيح معلوم، فهذا نكاح مشروع، فهذا نكاح مشروع. إذن نكاح الشغار بصوره الثلاثة التي ذكرناها محرم وباطل عند الجمهور. وعند الحنفية يفرض فيه مهر المثل ويصح. الحنفية قالوا ما نبطل العقد، ما نبطل العقد، لكن نصححه. كيف نصححه؟ قالوا نفرض لكل واحدة مهر مثلها ويصح العقد، لكن الراجح قول الجمهور أن نكاح الشغار باطل. والنكاح الثالث من الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها الأول فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، بقصد أن يحلها لزوجها. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون هذا القصد معلوما، بل قد يكون مطلوبا، كما يفعل بعض ضعاف النفوس، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ذهبوا إلى رجل فقير وقالوا تعال اعقد على هذه المرأة تدخل بها ليلة ثم تطلقها لتحل لي الأول، فهذا ليس قصدا قلبيا فقط، بل معلوم عند الأطراف، وهذا النكاح محرم وباطل، ولا يترتب عليه أثره عند جمهور العلماء. فلا تحل للأول به. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه، وقال الألباني: حسن. وجاء مثله عن علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وقال الألباني صحيح. فهذا النكاح حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن رتب عليه اللعن، وباطل كالعدم ولا يترتب عليه أثره، فلا تحل المطلقة لزوجها الأول به. والصورة الثانية أن يكون القصد قلبيا لم يطلع عليه، يعني يكون الزوج هذا متبرعا ويقصد أن يحلها للأول، لكن لم يعلم أحد بهذا، هذا في قلبه، فتزوجها زواجا شرعيا ودخل بها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، ثم فارقها وقصد أن تحل للأول، فهذا النكاح محرم في حقه، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ووطئه لها حرام، وطئه لها حرام، لأن العقد بينه وبين الله باطل. ولكن يترتب عليه أثره، فتحل الأول، لأن الزوج الأول المطلق والزوجة لا يعلمان بقصد هذا الزوج الثاني، فلا يترتب على ذلك أثر بطلان بالنسبة لهما، وهذا الفرق بين الصورتين. ففي الصورة الثانية تحل لزوجها ما دام لا يعلمان بقصد هذا المتزوج، هذا التيث المستعار الذي تزوج من أجل أن يحلها. والنكاح الرابع من الأنكحة المحرمة نكاح المحرم بحج أو عمرة، وهو نكاح باطل عند جمهور العلماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم في الصحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، وهذا نهي عن ذاته، فيكون محرما ويكون باطلا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: فأما تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار المسندة، واختلف في ذلك أهل السير والعلم في الأخبار. فجاءت بعض الآثار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، وأتت متواترة من طرق شتى، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال. ثم قال: وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك ثابت صحيح، إلا أنه متعارض مع غيره، فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحجة من غير قصة ميمونة. هذا على التسليم بالتساقط، وإلا فمن يدرس المسألة يظهر له ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس محرما. يتفرع عن هذا مسألة هي التي يمكن أن تقع أكثر من نكاح المحرم قصدا، ألا وهي أن يكون الزوج محرما وهو لا يعلم، أو تكون الزوجة محرمة وهي لا تعلم. وصورة ذلك لو أن رجلا ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة محرما ثم رفض الإحرام قبل أن يتم النسك، رفض الإحرام، رفض العمرة قبل أن يأتي بالعمرة، أو قبل رفض الحج قبل أن يأتي بالحج، فإنه شرعا محرم ولو بقي على ذلك 10 سنين أو أكثر. ما لم يأتي بعمرة بعد ذلك إن كانت المسألة متعلقة بالعمرة، أو يأتي بما يجب عليه فيما يتعلق بالتحلل من إحرام الحج. طيب بعد أن فعل هذا تزوج وهو محرم ولا يدري أنه محرم، يظن أنه خلاص انتهى الإحرام، أو زوج الولي المرأة وهي محرمة لا زالت على إحرامها السابق ويظن الولي أنها ليست محرمة، فهذا النكاح نكاح شبهة، في حقيقته ليس صحيحا لأنه معقود حال الإحرام، لكن ما ترتب عليه صحيح. فوطء الرجل لامرأة في هذا النكاح لا يعد زنا، والأولاد الناتجون من هذا النكاح هم أولاد للزوجين، لكن متى علم وجب الكف بين الزوجين وتجديد العقد، فمتى ما علم فانه يجب على الزوج ان يخف عن زوجته فورا، ويجب عليهما ان يجددا العقد. النوع الخامس من الأنكحة المحرمة الباطلة النكاح في العدة، والنكاح في العدة حرام بالإجماع وباطل باتفاق العلماء. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله، قال أبو عمر: حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وأباح التعريض بالنكاح في العدة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في هذه المسألة. ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، هكذا يقول ابن عبد البر، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك. قلت: ويفرق بينهما بالاتفاق، يفرق بينهما بالاتفاق. ثم اختلف العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، من تزوج امرأة وهي في عدتها وفرق بينهما فإنه ليس له أن يتزوجها أبدا بعد ذلك، معاملة له بنقيض قصده الفاسد، واستدل هؤلاء بفعل عمر رضي الله عنه وهو ثابت عنه. وذهب بعض العلماء إلى أنها تحل له من بعد وقالوا أمر حرم لعارض وقد زال العارض، يعني حرم من أجل العدة وقد زالت العدة. واحتجوا بفعل علي رضي الله عنه، والمسألة اجتهادية، وأنا أميل في المسألة إلى أنها لا تحرم عليه على التأبيد إلا إذا رأى القاضي منعه، فله أن يعذره بهذا. والنكاح السادس من الأنكحة المحرمة، وللأسف أنه يكثر وقوعه في هذا الزمان، لا سيما مع المسلسلات والأفلام التي تشجع على مثل هذه التصرفات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو النكاح بلا ولي، أن تزوج المرأة نفسها. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن نكاح المرأة بلا ولي نكاح محرم يأثم به فاعله وباطل لا يصح. وقد عزى الحافظ ابن المنذر ذلك إلى جميع الصحابة، ولا شك في هذا الأمر، وذلك لأن الخطاب في النكاح في القرآن إنما جاء للرجال ولم يأتي للنساء، كما في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا خطاب للأولياء لأنه فيه مفاعلة تمتد إلى طرف آخر، فدل هذا على أن أمر النكاح بيد الرجال وليس بيد النساء. والأمر الثاني، لأنه النكاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخطب الرجل المرأة من وليها ويزوجه الولي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يعني في زمنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة منه يا إخوة أنها ذكرت النكاح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل يخطب الرجل يخطب من الرجل وليته. فالنكاح بلا ولي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح. وهذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والأمر الثالث الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود وصححه الألباني. لا نكاح إلا بولي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الشرعي، إلا بولي. فمعنى الحديث لا نكاح في الشرع إلا بولي، فدل ذلك على أن النكاح بلا ولي باطل. والأمر الرابع الذي يدل على ذلك ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فدل ذلك على أن النكاح بلا ولي باطل. وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق بالولي عندما نتكلم عن شروط النكاح إن شاء الله عز وجل. والنكاح السابع من الأنكحة المحرمة الباطلة نكاح الكافرة غير الكتابية، نكاح الكافرة غير الكتابية، لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ابن عبد البر رحمه الله: تأويل جماعة العلماء أنهن الوثنيات والمجوسيات، أنهن الوثنيات والمجوسيات، يعني المشركات هنا، لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: يعني العفائف لا من شهر زناها. وقال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وقال: وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم. انتبهوا يا أخوة، المرأة الكافرة إذا لم تكن كتابية لا يحل نكاحها، ويدخل في ذلك المسلمة إذا ارتدت، فالمسلمة إذا ارتدت لا يحل نكاحها، لا يحل نكاحها. وهنا تأتي المسألة الكبرى عند أهل العلم، وهي: هل المسلمة التي لا تصلي تكاسلا تكون قد ارتدت وخرجت من الإسلام أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد ذكرنا الخلاف فيها مرارا وتكرارا. فمن أهل العلم من يقول إنها كافرة قد خرجت من ملة الإسلام، ومن أهل العلم من يقول إنها ليست كافرة لكنها على خطر عظيم. وكذلك الرجل، وكذلك الرجل إذا ترك الصلاة تكاسلا، فإن قلنا إن ترك الصلاة كفر، وهذا ما أرجحه في المسألة وأفتي به، فإنه يحرم على المصلي أن يتزوج بمن لا تصلي، ويحرم على المصلية أن تتزوج بمن لا يصلي، ويكون النكاح باطلا لو وقع. لكن مثل هذا النكاح إذا انعقد فإنه لا يبطل إلا بحكم الحاكم بحكم القاضي، لأن المسألة خلافية. فإذا انعقد النكاح لا يبادر طالب العلم إلى إبطال العقد، وإنما يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي ينظر في هذا العقد، ويدخل في ذلك النساء الكتابيات إذا تركنا دينهن. وهذه قضية يا إخوة يجب أن تفهم، ممن ينتسب إلى أهل الكتاب اليوم من كفر بدينه، من يسمونهم بالعلمانيين والملحدين، الذي يقول أنا ما أعتقد أن هناك إله، الذي يقول أنا ما أعتقد أن عيسى نبي، وإن كان يقال إنه نصراني لكن هو في نفسه لا يعتقد هذا الدين. فهذه المرأة إذا كانت من هذا النوع فإنها لا تحل، لا يحل نكاحها، لا يحل نكاحها. ويدخل في ذلك أيضا المجوسيات، وهذا عند جماهير العلماء من السلف والخلف، والخلاف فيه شاذ ضعيف. ويدخل في ذلك غير الكتابيات وغير المجوسيات، وهذا محل إجماع أن نكاح المسلم لهن حرام. والنوع الثامن نكاح غير المسلم للمسلمة أيا كان دينه، وهذا النكاح حرام وباطل بالإجماع. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا نص قطعي مطلق لم يستثن منه شيء. ومن أسف في ظل الانفتاح اليوم دخل على المسلمين الخلل في هذا الباب، وأصبحنا نسمع أن مسلمات يتزوجن بنصارى أو بيهود أو بغير ذلك من الكفار، وهذا خطر عظيم، بل من استحل ذلك فهو كافر، استحلال هذا النكاح كفر والعياذ بالله. النكاح التاسع النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق. ومعنى النكاح بنية الطلاق أن يتزوج الرجل المرأة وهو عازم في قلبه أن يطلقها بعد مدة، أن يتزوج الرجل المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة. وقد يسمى هذا الزواج في زماننا بالزواج السياحي، بالزواج السياحي، وقد يسمى بزواج المغتربين، قد يسمى بزواج المغتربين، والصورة واحدة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النكاح جائز صحيح، لأنه قالوا لأنه في ظاهره صحيح، والنية في القلب ولا تعلم. وذهب بعض التابعين منهم الإمام الأوزاعي، وعزي ذلك إلى الإمام مالك، إلى أنه حرام لا يجوز، يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن هذا النكاح حرام، لا يجوز للرجل أن يقدم عليه، بل الواجب عليه أن يتزوج بنية الديمومة، فإن عرض له ما يستدعي الطلاق طلق. أما أن يتزوج وهو عازم على الطلاق فهذا حرام، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن فيه غشا، فإن الزوج يغش المرأة ويغش وليها، وقد حرم الإسلام الغش. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم في الصحيح. فكيف يستقيم في عقل أن يحرم الإسلام الغش في صبرة طعام ويبيح الغش في الأعراض؟ لا شك أن هذا بعيد جدا عن قواعد الإسلام. والوجه الثاني أن فيه إضرارا بالمرأة، فإن تزوجها وهي بكر فإنه يضرها حيث يطلقها ثيبا، وهو عازم على هذا من الأصل، هو يدخل وهو ناوي الإضرار. وإن كانت ثيبا فإنه يضرها كذلك، لأن المرأة إذا طلقت فإن نظرة الناس إليها تختلف عنها قبل ذلك. وقد حرم الإسلام الإضرار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والوجه الثالث لأن فيه شبها بالمتعة، فقد علم الله من قلب هذا الزوج أن النكاح مؤقت، فأشبه نكاح المتعة من هذا الباب. وقد تقدم أن النكاح نكاح المتعة حرام. والوجه الرابع لأنه ذريعة للتساهل في الأعراض والتلاعب بالنكاح كما يشهد له الواقع. فمن أسف شديد أن بعض الرجال أصبحوا يسافرون في إجازة ربما لشهر واحد، فيتزوج أحدهم 4 مرات أو 5 مرات بنية الطلاق، يذهبون إلى بلدان لا يكلف النكاح شيئا، ثم يتزوج هذه 5 أيام بنية الطلاق، ثم يطلقها، ثم يتزوج ثانية بنية الطلاق، ثم يطلقها. وللأسف أن هذا البلاء دخل حتى على بعض طلاب العلم، نعوذ بالله من سوء الحال. فمثل هذا لا تقبله الشريعة بل ترده. هذا من حيث حكمه، من جهة كونه حلالا أو حراما، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما من حيث الصحة فلا نستطيع إبطال العقد إلا بمبطل ظاهر، ونحن لا نطلع على ما في قلب الرجل، لكننا نقول للرجل: اتق الله، فإن هذا النكاح حرام ولا يجوز لك أن تقدم عليه، ولا يجوز لك أن تتلاعب ببنات المسلمين. ومن أسف أن بعض القائمين على بعض المراكز الإسلامية في أوروبا يستغلون هذه القضية ورأي جمهور العلماء بالجواز، فإذا جاءت امرأة تريد أن تسلم وأسلمت على يد من في المركز تزوجها وبقيت معه شهر أو أقل ثم طلقها، وقد أدى هذا إلى ارتداد عدد من النساء بعد أن دخلنا في الإسلام. ورأينا أن هؤلاء الذين يعدون شيوخا بالنسبة لما هناك يتلاعبون بالأعراض، والإسلام أعلى من هذا. هذا الذي يظهر لي. النكاح العاشر ما سمي بنكاح المسيار، وهو النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن حقها في المبيت ونحوه، وله صورتان. الصورة الأولى أن يكون النكاح شرعيا ويراد به ما يراد من النكاح، فيراد الاستمرار ويراد التناسل، غير أن الرجل لا يستطيع أن يأتيها في الليل فتسقط حقها في المبيت. وهذا النكاح يعرف عند المتقدمين بنكاح النهاريات، نكاح النهاريات، لأن المرأة تسقط حقها في الليل ويأتيها الرجل في النهار متى ما تيسر له ذلك. وهذا النكاح جائز لأنه نكاح شرعي أسقطت فيه المرأة حقا لها لمصلحة. المرأة تريد أن تتزوج أو تريد أن تتزوج هذا الرجل، فأسقطت حقها لمصلحة، والنكاح شرعي. وكرهه بعض السلف، كره هذا النكاح بعض السلف، قال في البناية وهو أحد كتب الحنفية: لا بأس بتزوج النهاريات، لا بأس بتزوج النهاريات، وهو أن يتزوجها على أن يأتيها نهارا دون الليل. وكره ابن سيرين هذا القيد، كره ابن سيرين هذا القيد. وذهب بعض الفقهاء إلى صحة العقد وبطلان الشرط، إلى صحة العقد وبطلان الشرط، قالوا النكاح صحيح والشرط باطل، فإذا طلبت منه بعد العقد أن يأتيها ليلا وأن يقسم لها وجب عليه. وذهب بعضهم إلى فساد العقد، قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي عن مثل هذه الشروط: فهذه الشروط باطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. قال: وقد نقل عن أحمد في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. قال: وهذا يحتمل إفساد العقد. وقال ابن قدامة في المغني: نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة، وقال الثوري الشرط باطل. وقال أصحاب الرأي إذا سألته أن يعدل لها عدل، يعني أن الشرط يسقط. وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأسا، وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة. فالذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله أن هذا النكاح جائز وصحيح، لا سيما عند وجود المصلحة. والصورة الثانية أن لا يراد منه ما يراد من النكاح، وإنما يراد منه الاستمتاع فقط، فلا يراد منها النسل ولا يراد منها الديمومة. والغالب في مثل هذه الصورة أن يكون الزواج سرا. نعم أيها الإخوة، لازلنا مع ما يسمى بنكاح المسيار، وقد ذكرت أن الصورة الثانية له أنه لا يراد منه ما يراد من النكاح، فلا يقصد منه النسل ولا يقصد منه البقاء. والغالب على هذا النكاح أن يكون سرا، والغالب أيضا أن ينوي الزوج أن يكون مؤقتا، والغالب أيضا أن المرأة تدرك هذا، وأن هذا إنما هو نكاح لأيام أو شهور. فهذا النكاح محرم، لأنه لا تراد منه المرادات الشرعية من النكاح، ولأنه ذريعة لتسويغ الزنا وتغطيته. وللأسف أن المتلاعبين بالأعراض في بعض الدول إذا قدم الرجل استقبلوه في المكاتب هناك وعرضوا عليه، ماذا تريد؟ تريد صديقة؟ تريد زواج مسيار؟ ويسمونه زواجا. والحقيقة إذا نظرت إلى الصورة أنه لا فرق بين هذا الذي ذهب بتلك الصديقة وهذا الذي ذهب بمن أسموها زوجة بالمسيار سوى الصورة. ومما يؤكد لك هذه القضية أن الغالب أن الذين يدخلون في النكاح في هذه الصورة لا يعتنون بما يعتني به الزوج غالبا، فلا يسأل حتى عن المرأة وعن أخلاقها ولا عن أمورها، مما يدلك دلالة بينة على أن هذا النكاح إنما يراد به تغطية الاستمتاع. قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، قيل له: الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بعد فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، يعني لا يستطيع أن يرجع إلى أهله فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة، يعني يتزوج امرأة بما يسمونها اليوم مسيار، قريبة من المحل، قريبة من العمل، يقيل عندها الظهر ويتغدى عندها. وهذه صورة واضحة أن الغالب أنه لا يريد من هذا ما يراد من النكاح غالبا. فقال الإمام أحمد: إيش هذا؟ وإيش كلمة أو إيش هذا؟ كلمة يعني مشتقة ومركبة من أي شيء هذا. وعجب منه وقال: هذا شنيع جدا، هذا شنيع جدا. والنكاح الحادي عشر: النكاح العرفي، النكاح العرفي. وله أيضا صورتان: الصورة الأولى عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان، غير أنه لا يوثق رسميا. عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان، غير أنه لا يوثق رسميا. وهذا العقد جائز وصحيح من حيث هو، ولكن فاعله يأثم لمخالفته النظام. النظام اليوم يوجب توثيق العقود، وواجب علينا أن نطيع ولاة أمرنا في هذا. فالذي يترك توثيق عقد النكاح، نكاح صحيح ولكنه يأثم لأنه خالف النظام، كما أن في هذا النكاح خطر تضييع الحقوق من جهة الميراث، ومن جهة يعني تسجيل الأولاد، ومن جهة دراستهم، فلا ينبغي التساهل في الإقدام عليه وإن كان صحيحا. والصورة الثانية عقد بين رجل وامرأة لا يستكمل أركان النكاح أو شروط النكاح، وهذا العقد حرام وباطل بالإجماع. وهذه الصورة تأتي في آخر نكاح نذكره، وهو النكاح الثاني عشر، وهو نكاح السر. نكاح السر، ومعنى نكاح السر النكاح المكتوم غير المعلن. وله صور: الصورة الأولى أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا إعلان، أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا إعلان. يجلس الشاب مع الفتاة ويكتبان ورقة، ورقة زواج بينهما، وتأخذ هي الورقة وتضعها في جيبه، ويأخذ الورقة ويضعها في جيبه. ويكثر للأسف في الجامعات وقد يستأجرون شقة مجموعة، يستأجرون شقة، يذهب بعضهم من الساعة كذا إلى الساعة كذا، والثاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا. وهذا النكاح باطل باتفاق الأئمة، هذا النكاح حرام وباطل باتفاق الأئمة، وليس من النكاح الشرعي في شيء. والصورة الثانية أن يكون بولي وشهود من غير إعلان، أن يكون بولي وشهود من غير إعلان. فيكون بولي ويكون بشاهدين، لكن يتواصون بكتمانه، لا يعلنونه ولا يخبرون به أحدا. وهذا النكاح مكروه عند الجمهور، ولكنه نكاح صحيح، ولكنه نكاح صحيح لاجتماع الشروط عندهم وعند المالكية. لا يجوز هذا النكاح وهو نكاح باطل، لأن شرط النكاح عندهم الإعلان، وكذلك عند الإمام أحمد في رواية. والأقرب والله أعلم أنه ليس باطلا، لكن لا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه، لأن الأصل في النكاح الإعلان. والصورة الثالثة أن يكون بشاهدين وبلا ولي. الصورة الثالثة أن يكون بشاهدين وبلا ولي. تأتي الفتاة إلى الشاب، إلى زميلها، إلى صديقها، وتقول تعال نتزوج، ويأتيان بشاهدين من زملائهما، وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا، والسوق رائجة، وبدون ولي. وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، هذا النكاح حرام وباطل عندهم، وعند الحنفية جائز، والراجح قول الجمهور لعدم الولي، والولي شرط لصحة النكاح. والصورة الرابعة أن يكون بولي ومن غير شهود، ولكن يعلن في مكان ويكتم في مكان. أن يكون بولي ومن غير شهود، ولكن يعلن في مكان ويكتم في مكان. واحد سافر من الإمارات إلى بلد بعيد، وهناك تزوج بولي لكن من غير شهود، وأعلن في الأسرة هناك في ذلك البلد أن فلانة تزوجت فلانة، ولكنه لم يعلنه في الإمارات، فهو معلن في ذلك البلد مكتوم في هذا البلد. لكن لاحظوا أني قلت بدون شهود. وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور، هذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور لعدم الشهود. وجائز صحيح عند المالكية والإمام أحمد في رواية، ما دام أنه وجد فيه الإعلان واشتهر فإنه جائز صحيح، وإن كتم في بلد آخر. أما إذا كان النكاح بولي وشهود وأعلن في مكان وكتم في مكان فإنه نكاح صحيح، ما أعرف فيه خلافا. يعني إذا كان النكاح بولي وشهود وأعلن في مكان، يعني في بلد مثلا الزوجة أعلن وأصبح معروفا، وكتم في مكان آخر لمصلحة يراها الزوج، فإنه نكاح صحيح جائز، ولا أعلم في هذا يعني خلافا. هذا ما يتعلق بالأنكحة الممنوعة، وقد يعني حرصت على ذكرها لأنها بدأت تنتشر في هذا الزمان انتشارا كبيرا، فلا بد من فقهها ومعرفة ما يتعلق بها، ولا بد أن نثقف الشباب والبنات في هذه القضية حتى لا يقع أحد فيما حرم الله وهو يظن أنه في نكاح صحيح. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء ما يتعلق بمقدمات النكاح، ثم إذا تيسر نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا بحث حكم النكاح المشروع، وبقي أن نشير إلى بعض الأنكحة الممنوعة والتي تقع من بعض الناس في زماننا. فمن تلك الأنكحة نكاح المتعة، ونكاح المتعة هو نكاح مؤقت، فهو نكاح إلى أجل مذكور ومحدد، قريبا كان أو بعيدا، وهو نكاح من الأنكحة المحرمة الباطلة. فقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وذلك في الصحيحين. وكان نكاح المتعة معروفا في الجاهلية، فكان من أنواع النكاح المعروفة في الجاهلية، وأبيح في أول الإسلام في أحوال خاصة، ثم نسخ ذلك وحرم تحريما مؤكدا، وصار باطلا بإجماع العلماء. قال القاضي عياض رحمه الله: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، يعني متعة النكاح. وقال القرطبي رحمه الله: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من أهل البدع الكبار. فنكاح المتعة الذي له أجل ويحدد بوقت حرام في ديننا، وإذا وقع فإنه باطل لا يعتد به. وأما النكاح الثاني فهو نكاح الشغار، ومعنى نكاح الشغار أن يزوج الرجل وليته على شرط أن يزوجه الآخر وليته. وله صور، منها ألا يذكر بينهما صداق، بل تكون هذه مهرا لهذه وهذه مهرا لهذه، أزوجك أختي، أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني أختك، ولا مهر بينهما.
فهذه تكون مهرا لهذه وهذه تكون مهرا لهذه، وهو نكاح محرم منهي عنه بذاته، فهو باطل عند جمهور العلماء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وهذا كما قلنا باطل عند جمهور العلماء. والصورة الثانية أن يكون بينهما صداق صوري، فيقول له مثلا: أزوجك ابنتي بعشرة آلاف على أن تزوجني ابنتك بعشرة آلاف، فيفرض مبلغ متبادل، وهو في الحقيقة صوري، لأن هذا يعطيه العشرة آلاف ثم يرد له العشرة آلاف، وهذا مثل الأول، نكاح محرم وهو باطل عند جمهور العلماء. والصورة الثالثة أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته مثلا بصداق بينهما من غير رضا الزوجتين، من غير رضا المرأتين، وهذا أيضا حرام وباطل، لأنه داخل في الشغار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم في الصحيح. أما إذا تزوج الرجل ابنة رجل وهو يرغب فيها وهي راضية، وتزوج الرجل الآخر ابنة الرجل الأول وهو يرغب فيها وهي راضية، وبينهما صداق صحيح معلوم، فهذا نكاح مشروع، فهذا نكاح مشروع. إذن نكاح الشغار بصوره الثلاثة التي ذكرناها محرم وباطل عند الجمهور. وعند الحنفية يفرض فيه مهر المثل ويصح. الحنفية قالوا: ما نبطل العقد، ما نبطل العقد، لكن نصححه. كيف نصححه؟ قالوا: نفرض لكل واحدة مهر مثلها ويصح العقد. لكن الراجح قول الجمهور أن نكاح الشغار باطل. والنكاح الثالث من الأنكحة المحرمة نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها الأول فيتزوجها رجل آخر بقصد أن يحلها لزوجها، بقصد أن يحلها لزوجها. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يكون هذا القصد معلوما، بل قد يكون مطلوبا، كما يفعل بعض ضعاف النفوس، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ذهبوا إلى رجل فقير وقالوا: تعال اعقد على هذه المرأة تدخل بها ليلة ثم تطلقها، لتحل للأول، فهذا ليس قصدا قلبيا فقط بل معلوم عند الأطراف. وهذا النكاح محرم وباطل ولا يترتب عليه أثره عند جمهور العلماء، فلا تحل للأول به. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه، وقال الألباني حسن، وجاء مثله عن علي رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، وقال الألباني صحيح. فهذا النكاح حرام بل من كبائر الذنوب، لأن رتب عليه اللعن، وباطل كالعدم ولا يترتب عليه أثره، فلا تحل المطلقة لزوجها الأول به. والصورة الثانية أن يكون القصد قلبيا لم يطلع عليه، يعني يكون الزوج هذا متبرعا ويقصد أن يحلها للأول لكن لم يعلم أحد بهذا، هذا في قلبه، فتزوجها زواجا شرعيا ودخل بها وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها، ثم فارقها وقصد أن تحل للأول، فهذا النكاح محرم في حقه، وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ووطئه لها حرام، وطئه لها حرام، لأن العقد بينه وبين الله باطل. ولكن يترتب عليه أثره، فتحل الأول، لأن الزوج الأول المطلق والزوجة لا يعلمان بقصد هذا الزوج الثاني، فلا يترتب على ذلك أثر بطلان بالنسبة لهما، وهذا الفرق بين الصورتين. ففي الصورة الثانية تحل لزوجها ما دام لا يعلمان بقصد هذا المتزوج، هذا التيس المستعار الذي تزوج من أجل أن يحلها. والنكاح الرابع من الأنكحة المحرمة نكاح المحرم بحج أو عمرة، وهو نكاح باطل عند جمهور العلماء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم في الصحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، وهذا نهي عن ذاته، فيكون محرما ويكون باطلا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: فأما تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار المسندة، واختلف في ذلك أهل السير والعلم في الأخبار. فجاءت بعض الآثار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، وأتت متواترة من طرق شتى، عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب وجمهور علماء المدينة، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال. ثم قال: وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك ثابت صحيح، إلا أنه متعارض مع غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحجة من غير قصة ميمونة. هذا على التسليم بالتساقط، وإلا فمن يدرس المسألة يظهر له ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس محرما. يتفرع عن هذا مسألة هي التي يمكن أن تقع أكثر من نكاح المحرم قصدا، ألا وهي أن يكون الزوج محرما وهو لا يعلم، أو تكون الزوجة محرمة وهي لا تعلم. وصورة ذلك لو أن رجلا ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة محرما ثم رفض الإحرام قبل أن يتم النسك، رفض الإحرام، رفض العمرة قبل أن يأتي بالعمرة، أو قبل رفض الحج قبل أن يأتي بالحج، فإنه شرعا محرم ولو بقي على ذلك 10 سنين أو أكثر، ما لم يأتي بعمرة بعد ذلك إن كانت المسألة متعلقة بالعمرة، أو يأتي بما يجب عليه فيما يتعلق بالتحلل من إحرام الحج. طيب، بعد أن فعل هذا تزوج وهو محرم ولا يدري أنه محرم، يظن أنه خلاص انتهى الإحرام، أو زوج الولي المرأة وهي محرمة لا زالت على إحرامها السابق ويظن الولي أنها ليست محرمة، فهذا النكاح نكاح شبهة، في حقيقته ليس صحيحا لأنه معقود حال الإحرام، لكن ما ترتب عليه صحيح، فوطء الرجل لامرأة في هذا النكاح لا يعد زنا، والأولاد الناتجون من هذا النكاح هم أولاد للزوجين، لكن متى علم وجب الكف بين الزوجين وتجديد العقد، فمتى ما علم فأنه يجب على الزوج أن يخف عن زوجته فورا، ويجب عليهما أن يجددا العقد. النوع الخامس من الأنكحة المحرمة الباطلة النكاح في العدة، والنكاح في العدة حرام بالإجماع وباطل باتفاق العلماء. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: قال أبو عمر: حرم الله عقد النكاح في العدة بقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأباح التعريض بالنكاح في العدة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في هذه المسألة. ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك، هكذا يقول ابن عبد البر، ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك. قلت ويفرق بينهما بالاتفاق، يفرق بينهما بالاتفاق. ثم اختلف العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، من تزوج امرأة وهي في عدتها وفرق بينهما فإنه ليس له أن يتزوجها أبدا بعد ذلك، معاملة له بنقيض قصده الفاسد. واستدل هؤلاء بفعل عمر رضي الله عنه، وهو ثابت عنه. وذهب بعض العلماء إلى أنها تحل له من بعد، إلى أنها تحل له من بعد، وقالوا أمر حرم لعارض وقد زال العارض، يعني حرم من أجل العدة وقد زالت العدة. واحتجوا بفعل علي رضي الله عنه، والمسألة اجتهادية، وأنا أميل في المسألة إلى أنها لا تحرم عليه على التأبيد إلا إذا رأى القاضي منعه، فله أن يعذره بهذا. والنكاح السادس من الأنكحة المحرمة، وللأسف أنه يكثر وقوعه في هذا الزمان، لا سيما مع المسلسلات والأفلام التي تشجع على مثل هذه التصرفات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو النكاح بلا ولي، أن تزوج المرأة نفسها. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن نكاح المرأة بلا ولي نكاح محرم يأثم به فاعله وباطل لا يصح. وقد عزى الحافظ ابن المنذر ذلك إلى جميع الصحابة، ولا شك في هذا الأمر، وذلك لأن الخطاب في النكاح في القرآن إنما جاء للرجال ولم يأتي للنساء، كما في قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا خطاب للأولياء لأنه فيه مفاعلة تمتد إلى طرف آخر، فدل هذا على أن أمر النكاح بيد الرجال وليس بيد النساء. والأمر الثاني، لأنه النكاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل المرأة من وليها ويزوجه الولي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يعني في زمنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة منه يا إخوة أنها ذكرت النكاح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل يخطب الرجل يخطب من الرجل وليته، فالنكاح بلا ولي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح. وهذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والأمر الثالث الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود وصححه الألباني. لا نكاح إلا بولي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الشرعي إلا بولي. فمعنى الحديث: لا نكاح في الشرع إلا بولي، فدل ذلك على أن النكاح بلا ولي باطل. والأمر الرابع الذي يدل على ذلك ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فدل ذلك على أن النكاح بلا ولي باطل. وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق بالولي عندما نتكلم عن شروط النكاح إن شاء الله عز وجل. والنكاح السابع من الأنكحة المحرمة الباطلة: نكاح الكافرة غير الكتابية. نكاح الكافرة غير الكتابية، لقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ابن عبد البر رحمه الله: تأويل جماعة العلماء أنهن الوثنيات والمجوسيات، أنهن الوثنيات والمجوسيات، يعني المشركات هنا، لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: يعني العفائف لا من شهر زناها. وقال الحافظ ابن قدامة رحمه الله: ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وقال: وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم. انتبهوا يا أخوة، المرأة الكافرة إذا لم تكن كتابية لا يحل نكاحها، ويدخل في ذلك المسلمة إذا ارتدت، فالمسلمة إذا ارتدت لا يحل نكاحها، لا يحل نكاحها. وهنا تأتي المسألة الكبرى عند أهل العلم، وهي: هل المسلمة التي لا تصلي تكاسلا تكون قد ارتدت وخرجت من الإسلام أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، وقد ذكرنا الخلاف فيها مرارا وتكرارا. فمن أهل العلم من يقول إنها كافرة قد خرجت من ملة الإسلام، ومن أهل العلم من يقول إنها ليست كافرة لكنها على خطر عظيم. وكذلك الرجل إذا ترك الصلاة تكاسلا، فإن قلنا إن ترك الصلاة كفر، وهذا ما أرجحه في المسألة وأفتي به، فإنه يحرم على المصلي أن يتزوج بمن لا تصلي، ويحرم على المصلية أن تتزوج بمن لا يصلي، ويكون النكاح باطلا لو وقع. لكن مثل هذا النكاح إذا انعقد فإنه لا يبطل إلا بحكم الحاكم، بحكم القاضي، لأن المسألة خلافية. فإذا انعقد النكاح لا يبادر طالب العلم إلى إبطال العقد، وإنما يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي ينظر في هذا العقد، ويدخل في ذلك النساء الكتابيات إذا تركنا دينهن. وهذه قضية يا إخوة يجب أن تفهم، ممن ينتسب إلى أهل الكتاب اليوم من كفر بدينه، من يسمونهم بالعلمانيين والملحدين، الذي يقول أنا ما أعتقد أن هناك إله، الذي يقول أنا ما أعتقد أن عيسى نبي، وإن كان يقال إنه نصراني لكن هو في نفسه لا يعتقد هذا الدين، فهذه المرأة إذا كانت من هذا النوع فإنها لا تحل، لا يحل نكاحها. ويدخل في ذلك أيضا المجوسيات، وهذا عند جماهير العلماء من السلف والخلف، والخلاف فيه شاذ ضعيف. ويدخل في ذلك غير الكتابيات وغير المجوسيات، وهذا محل إجماع أن نكاح المسلم لهن حرام. والنوع الثامن نكاح غير المسلم للمسلمة أيا كان دينه، وهذا النكاح حرام وباطل بالإجماع. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا نص قطعي مطلق لم يستثن منه شيء. ومن أسف في ظل الانفتاح اليوم دخل على المسلمين الخلل في هذا الباب، وأصبحنا نسمع أن مسلمات يتزوجن بنصارى أو بيهود أو بغير ذلك من الكفار، وهذا خطر عظيم، بل من استحل ذلك فهو كافر، استحلال هذا النكاح كفر والعياذ بالله. النكاح التاسع النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق. ومعنى النكاح بنية الطلاق أن يتزوج الرجل المرأة وهو عازم في قلبه أن يطلقها بعد مدة، أن يتزوج الرجل المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة. وقد يسمى هذا الزواج في زماننا بالزواج السياحي، وقد يسمى بزواج المغتربين والصورة واحدة. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النكاح جائز صحيح، لأنه قالوا لأنه في ظاهره صحيح والنية في القلب ولا تعلم. وذهب بعض التابعين منهم الإمام الأوزاعي وعزي ذلك إلى الإمام مالك إلى أنه حرام لا يجوز، يحرم على الرجل أن يتزوج المرأة وهو عازم في قلبه على أن يطلقها بعد مدة. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن هذا النكاح حرام، لا يجوز للرجل أن يقدم عليه، بل الواجب عليه أن يتزوج بنية الديمومة، فإن عرض له ما يستدعي الطلاق طلق. أما أن يتزوج وهو عازم على الطلاق فهذا حرام، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن فيه غشا، فإن الزوج يغش المرأة ويغش وليها، وقد حرم الإسلام الغش. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم في الصحيح. فكيف يستقيم في عقل أن يحرم الإسلام الغش في صبرة طعام ويبيح الغش في الأعراض؟ لا شك أن هذا بعيد جدا عن قواعد الإسلام. والوجه الثاني أن فيه إضرارا بالمرأة، فإن تزوجها وهي بكر فإنه يضرها حيث يطلقها ثيبا، وهو عازم على هذا من الأصل، هو يدخل وهو ناوي الإضرار. وإن كانت ثيبا فإنه يضرها كذلك، لأن المرأة إذا طلقت فإن نظرة الناس إليها تختلف عنها قبل ذلك. وقد حرم الإسلام الإضرار، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والوجه الثالث لأن فيه شبها بالمتعة، فقد علم الله من قلب هذا الزوج أن النكاح مؤقت، فأشبه نكاح المتعة من هذا الباب. وقد تقدم أن النكاح نكاح المتعة حرام. والوجه الرابع لأنه ذريعة للتساهل في الأعراض والتلاعب بالنكاح، كما يشهد له الواقع. فمن أسف شديد أن بعض الرجال أصبحوا يسافرون في إجازة ربما لشهر واحد، فيتزوج أحدهم 4 مرات أو 5 مرات بنية الطلاق، يذهبون إلى بلدان لا يكلف النكاح شيئا، ثم يتزوج هذه 5 أيام بنية الطلاق، ثم يطلقها، ثم يتزوج ثانية بنية الطلاق ثم يطلقها. وللأسف أن هذا البلاء دخل حتى على بعض طلاب العلم، نعوذ بالله من سوء الحال. فمثل هذا لا تقبله الشريعة بل ترده. هذا من حيث حكمه، من جهة كونه حلالا أو حراما، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أما من حيث الصحة فلا نستطيع إبطال العقد إلا بمبطل ظاهر، ونحن لا نطلع على ما في قلب الرجل، لكننا نقول للرجل اتق الله فإن هذا النكاح حرام ولا يجوز لك أن تقدم عليه، ولا يجوز لك أن تتلاعب ببنات المسلمين. ومن أسف أن بعض القائمين على بعض المراكز الإسلامية في أوروبا يستغلون هذه القضية ورأي جمهور العلماء بالجواز، فإذا جاءت امرأة تريد أن تسلم وأسلمت على يد من في المركز تزوجها وبقيت معه شهر أو أقل ثم طلقها، وقد أدى هذا إلى ارتداد عدد من النساء بعد أن دخلنا في الإسلام، ورأينا أن هؤلاء الذين يعدون شيوخا بالنسبة لما هناك يتلاعبون بالأعراض. والإسلام أعلى من هذا، هذا الذي يظهر لي. النكاح العاشر ما سمي بنكاح المسيار، وهو النكاح الذي تتنازل فيه المرأة عن حقها في المبيت ونحوه، وله صورتان. الصورة الأولى أن يكون النكاح شرعيا ويراد به ما يراد من النكاح، فيراد الاستمرار ويراد التناسل، غير أن الرجل لا يستطيع أن يأتيها في الليل فتسقط حقها في المبيت. وهذا النكاح يعرف عند المتقدمين بنكاح النهاريات، نكاح النهاريات، لأن المرأة تسقط حقها في الليل ويأتيها الرجل في النهار متى ما تيسر له ذلك. وهذا النكاح جائز لأنه نكاح شرعي أسقطت فيه المرأة حقا لها لمصلحة، المرأة تريد أن تتزوج أو تريد أن تتزوج هذا الرجل، فأسقطت حقها لمصلحة، والنكاح شرعي. وكرهه بعض السلف، كره هذا النكاح بعض السلف، قال في البناية وهو أحد كتب الحنفية: لا بأس بتزوج النهاريات، لا بأس بتزوج النهاريات، وهو أن يتزوجها على أن يأتيها نهارا دون الليل. وكره ابن سيرين هذا القيد، كره ابن سيرين هذا القيد. وذهب بعض الفقهاء إلى صحة العقد وبطلان الشرط، إلى صحة العقد وبطلان الشرط، قالوا النكاح صحيح والشرط باطل، فإذا طلبت منه بعد العقد أن يأتيها ليلا وأن يقسم لها وجب عليه. وذهب بعضهم إلى فساد العقد، قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي عن مثل هذه الشروط: فهذه الشروط باطلة في نفسها، لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح. قال: وقد نقل عن أحمد في النهاريات والليليات، ليس هذا من نكاح أهل الإسلام، ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. قال: وهذا يحتمل إفساد العقد. وقال ابن قدامة في المغني: نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة، وقال الثوري: الشرط باطل. وقال أصحاب الرأي: إذا سألته أن يعدل لها عدل، يعني أن الشرط يسقط. وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهاريات بأسا، وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة. فالذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله أن هذا النكاح جائز وصحيح، لا سيما عند وجود المصلحة. والصورة الثانية: أن لا يراد منه ما يراد من النكاح، وإنما يراد منه الاستمتاع فقط، فلا يراد منها النسل ولا يراد منها الديمومة. والغالب في مثل هذه الصورة أن يكون الزواج سرا. نعم أيها الإخوة، لازلنا مع ما يسمى بنكاح المسيار، وقد ذكرت أن الصورة الثانية له أنه لا يراد منه ما يراد من النكاح، فلا يقصد منه النسل ولا يقصد منه البقاء. والغالب على هذا النكاح أن يكون سرا، والغالب أيضا أن ينوي الزوج أن يكون مؤقتا، والغالب أيضا أن المرأة تدرك هذا، وأن هذا إنما هو نكاح لأيام أو شهور. فهذا النكاح محرم، لأنه لا تراد منه المرادات الشرعية من النكاح، ولأنه ذريعة لتسويغ الزنا وتغطيته. وللأسف، للأسف أن المتلاعبين بالأعراض في بعض الدول إذا قدم الرجل استقبلوه في المكاتب هناك وعرضوا عليه: ماذا تريد؟ تريد صديقة؟ تريد زواج مسيار؟ ويسمونه زواجا. والحقيقة إذا نظرت إلى الصغرى أنه لا فرق بين هذا الذي ذهب بتلك الصديقة وهذا الذي ذهب بمن أسموها زوجة بالمسيار سوى الصورة. ومما يؤكد لك هذه القضية أن الغالب أن الذين يدخلون في النكاح في هذه الصورة لا يعتنون بما يعتني به الزوج غالبا، فلا يسأل حتى عن المرأة وعن أخلاقها ولا عن أمورها، مما يدلك دلالة بينة على أن هذا النكاح إنما يراد به تغطية الاستمتاع. قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد قيل له: الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بعد فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، يعني لا يستطيع أن يرجع إلى أهله فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة، يعني يتزوج امرأة بما يسمونها اليوم مسيار، قريبة من المحل قريبة من العمل، يقيل عندها الظهر ويتغدى عندها. وهذه صورة واضحة أن الغالب أنه لا يريد من هذا ما يراد من النكاح غالبا. فقال الإمام أحمد: إيش هذا؟ وإيش كلمة أو إيش هذا؟ كلمة يعني مشتقة ومركبة من أي شيء هذا. وعجب منه وقال: هذا شنيع جدا، هذا شنيع جدا. والنكاح الحادي عشر: النكاح العرفي، النكاح العرفي. وله أيضا صورتان: الصورة الأولى عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان غير أنه لا يوثق رسميا، عقد شرعي مستكمل الشروط والأركان غير أنه لا يوثق رسميا. وهذا العقد جائز وصحيح من حيث هو، ولكن فاعله يأثم لمخالفته النظام. النظام اليوم يوجب توثيق العقود، وواجب علينا أن نطيع ولاة أمرنا في هذا، فالذي يترك توثيق عقد النكاح نكاح صحيح ولكنه يأثم لأنه خالف النظام، كما أن في هذا النكاح خطر تضييع الحقوق من جهة الميراث ومن جهة يعني تسجيل الأولاد ومن جهة دراستهم، فلا ينبغي التساهل في الإقدام عليه وإن كان صحيحا. والصورة الثانية عقد بين رجل وامرأة لا يستكمل أركان النكاح أو شروط النكاح، وهذا العقد حرام وباطل بالإجماع. وهذه الصورة تأتي في آخر نكاح نذكره وهو النكاح الثاني عشر، وهو نكاح السر، نكاح السر. ومعنى نكاح السر النكاح المكتوم غير المعلن، وله صور: الصورة الأولى أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا إعلان، أن يكون بلا ولي ولا شهود ولا إعلان. يجلس الشاب مع الفتاة ويكتبان ورقة، ورقة زواج بينهما، وتأخذ هي الورقة وتضعها في جيبه ويأخذ الورقة ويضعها في جيبه. ويكثر للأسف في الجامعات وقد يستأجرون شقة مجموعة، يستأجرون شقة يذهب بعضهم من الساعة كذا إلى الساعة كذا والثاني من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وهذا النكاح باطل باتفاق الأئمة، هذا النكاح حرام وباطل باتفاق الأئمة، وليس من النكاح الشرعي في شيء. والصورة الثانية أن يكون بولي، وشهود من غير إعلان، أن يكون بولي وشهود من غير إعلان. فيكون بولي ويكون بشاهدين لكن يتواصون بكتمانه، لا يعلنونه ولا يخبرون به أحدا. وهذا النكاح مكروه عند الجمهور، ولكنه نكاح صحيح، ولكنه نكاح صحيح لاجتماع الشروط عندهم وعند المالكية. لا يجوز هذا النكاح وهو نكاح باطل، لأن شرط النكاح عندهم الإعلان، وكذلك عند الإمام أحمد في رواية. والأقرب والله أعلم أنه ليس باطلا، لكن لا ينبغي للمسلم أن يقدم عليه، لأن الأصل في النكاح الإعلان. والصورة الثالثة أن يكون بشاهدين وبلا ولي، الصورة الثالثة أن يكون بشاهدين وبلا ولي. تأتي الفتاة إلى الشاب، إلى زميلها، إلى صديقها، وتقول تعال نتزوج، ويأتيان بشاهدين من زملائهما، وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا وهذا يشهد لهذا، والسوق رائجة، وبدون ولي. وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، هذا النكاح حرام وباطل عندهم، وعند الحنفية جائز، والراجح قول الجمهور لعدم الولي، والولي شرط لصحة النكاح. والصورة الرابعة أن يكون بولي ومن غير شهود، ولكن يعلن في مكان ويكتم في مكان، أن يكون بولي ومن غير شهود ولكن يعلن في مكان ويكتم في مكان. واحد سافر من الإمارات إلى بلد بعيد، وهناك تزوج بولي لكن من غير شهود، وأعلن في الأسرة هناك في ذلك البلد أن فلانة تزوجت فلانة، ولكنه لم يعلنه في الإمارات، فهو معلن في ذلك البلد مكتوم في هذا البلد، لكن لاحظوا أني قلت بدون شهود. وهذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور، هذا النكاح حرام وباطل عند الجمهور لعدم الشهود. وجائز صحيح عند المالكية والإمام أحمد في رواية، ما دام أنه وجد فيه الإعلان واشتهر فإنه جائز صحيح وإن كتم في بلد آخر. أما إذا كان النكاح بولي وشهود وأعلن في مكان وكتم في مكان فإنه نكاح صحيح، ما أعرف فيه خلافا. يعني إذا كان النكاح بولي وشهود وأعلن في مكان، يعني في بلد مثلا الزوجة أعلن وأصبح معروفا، وكتم في مكان آخر لمصلحة يراها الزوج فإنه نكاح صحيح جائز، ولا أعلم في هذا يعني خلافا. هذا ما يتعلق بالأنكحة الممنوعة، وقد يعني حرصت على ذكرها لأنها بدأت تنتشر في هذا الزمان انتشارا كبيرا، فلا بد من فقهها ومعرفة ما يتعلق بها، ولا بد أن نثقف الشباب والبنات في هذه القضية حتى لا يقع أحد فيما حرم الله وهو يظن أنه في نكاح صحيح. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء ما يتعلق بمقدمات النكاح، ثم إذا تيسر نجيب عن بعض الأسئلة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.